المسلم قد يصيبه من أذى الناس وجنايتهم عليه ما يصيبه، فهنا لا بد أن ينظر إلى أمور حتى تسكن هذه النفس وتطمئن وترتاح، فيكون كذلك ممن خالق الناس بخلق حسن ولو صدر منهم الأذى في حقه. وهذه الأمور قد بينها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بكلام بديع يحسن الرجوع إليه، نذكره هنا على سبيل الاختصار. أول هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يلتفت لها في مشهد أو في حال أذية الناس له، أولا أن يعلم أن ما جرى عليه من أذى الناس إنما كان بمشيئة الله وقضائه وقدره، كما يصيبه من الحر والبرد وهبوب الرياح والألم، فإن الكل قد حصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا لاحظ هذا الأمر استراح وعلم أن هذا الأمر كائن لا محالة، فلا داعي للجزع ولا داعي للفزع من هذا الأمر، كما يصيبه من الحر والبرد ونحو ذلك، فما قضاه الله وقدره كائن كان سواء شاء أم لم يشأ هذا الإنسان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا عليه أن ينظر أولا إلى هذا الأمر، وهو أن هذا قد جرى بقضاء الله وقدره، فيرتاح ويطمئن. الثاني عليه أن يصبر ويعلم حسن عاقبة الصبر، وأن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصابر يوفيه الله سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم، ويترتب على ذلك إذا عرف وتذكر أن جزاء الصبر وجزاء الصابرين ما يكون من هذا الجزاء العظيم، يترتب على ذلك الغبطة والفرح والسرور، ويتخلص بهذا من مسألة المقابلة والانتقام ممن آذاه وتعرض له بالسوء. الأمر الثالث أن يعود نفسه على العفو والصفح، فإنه إذا تذكر هذا الأمر وتذكر فضله وأن الله سبحانه وتعالى ما زاد عبدا بعفو إلا عزا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالتجربة والوجود كما يقول الإمام ابن القيم، وأن من انتقم أحد لنفسه إلا ذل، فإذا تذكر هذا الأمر وهو العفو والصفح هان عليه الأمر وارتاحت نفسه واطمأن باله. الأمر الرابع وهو أن يكون عنده من الرضا، وهذا الأمر هو فوق العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، لا سيما إذا كان ما أصابه كان بسبب قيامه بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته وفي محبته رضي العبد بما يناله في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فيصبر ويحتسب الأجر ويرضى بهذا الأمر، وهو موقن بأن هذا إنما كان في سبيل الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره، فيرضى ويحب ما أحبه ربه سبحانه وتعالى. والمحب الصادق يصبر ويرضى بما يناله في رضا محبوبه سبحانه وتعالى. الأمر الخامس وهو الإحسان، وهذا أرفع من الذي قبله كذلك، وهو أن يقابل إساءة هذا المسيء بالإحسان إليه، كأن يهدي إليه هدية أو يرد عليه بكلمة طيبة. هذا الأمر قد يصعب على بعض الناس، فيقول: هذا قد أساء إلي، فكيف أرد إليه هذا الأمر بمسألة الإحسان؟ يقال إنه قد إذا التفت إلى أمر قد يهون عليك هذا الشيء، وهو أن هذا لما آذاك قد أهدى إليك حسناته ومحى عنك من صحيفتك سيئاتك، فهذا الإهداء الذي قدمه لك إنما هي نعمة ينبغي لك أن تلتفت لها وتشكرها، وهو أنه قد أهدى إليك حسناته. وكذلك مما يهون عليك هذا الأمر أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنك عفوت لم تطالب بالانتقام وتطالب بحقك من هذا الذي قد ظلمك وأساء إليك، فتذكر أن الله سبحانه وتعالى وهو المحسن سبحانه وتعالى يجازيك بأحسن من هذا الجزاء، ويقابل هذا الإحسان بإحسان أعظم منه سبحانه وتعالى. فأنت قد عفوت، والله سبحانه وتعالى يحب العفو ويحب الصفح، فيعفو الله سبحانه عنك وعن زلاتك وما قدمته وما أسرفت فيه في حق الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس السلامة، وأن لا يشغل القلب ولا يعني يجعل همه في مثل هذه الإساءات، يقول فلان أساء إلي وفلان فعل كذا وفعل كذا. فرغ قلبك من هذه الأفكار، واشغل قلبك بما ينفعه، واطلب الوصول إلى معالي الأمور، واترك هذه الأمور وابتعد عنها، وأفرغ قلبك من هذه الأفكار التي قد يكون فيها من إرادة الانتقام وإرادة رد هذه الإساءة لمن أساء إليك. وسلامة القلب كما يقال لا يعدلها شيء، فمن سلم قلبه ولم يمتلئ بالغل والوساوس وإعمال الفكر ابتعد عن مسألة الانتقام، وارتاح باله واطمأنت نفسه وهدأت وسكنت. الأمر السابع هو الأمن، وهو أن يأمن في تركه للانتقام، يأمن ما يقابله من الخوف، إذ يعني قد يكون عدوه إن أراد أن ينتقم منه أو قد قام بالانتقام منه أن يجهز له أمرا أشد من تلك الإساءة التي أساءها إليه. فكم من حقير، ولو كان في نظر الإنسان حقيرا لكنه إن يعني تربص بعدوه قد يرديه ولو كان كبيرا. فمن ابتعد عن مسألة الانتقام وطلب رد الإساءة بإساءة مثلها يأمن من هذه المخاوف، ولا يشغل باله في مسألة أن هذا سيرد لي الإساءة بإساءة أعظم إن انتقمت منه أو لم أنتقم، وتتولد من هذه المسائل تتولد منها مسائل أخرى، وانتقام يولد انتقام ونحو ذلك. فإن عفى وصفح عن هذا الذي أساء إليه فإنه بذلك يكون قد اطمأن وارتاح وأمن من مسألة الرد والانتقام من هذا الذي قد أساء إليه. كذلك إن لم ينتقم وإن لم يرد هذه الإساءة بإساءة مثلها، قد يؤثر في نفس هذا الذي آذاه وتنكسر يعني شوكته، وقد يراجع نفسه، وقد يعني يلوم هذه النفس فيرجع ويعتذر منك. فإذا في ترك الانتقام فيه فوائد عظيمة. الأمر الثامن وهو مسألة النعمة، تعلم أن نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك مظلوما ولم يجعلك ظالما، لأن المظلوم يترقب الفرج ويترقب النصر من الله سبحانه وتعالى، وأما الظالم فإنه يترقب المقت ويترقب الغضب من الله سبحانه وتعالى. ولو خير أي عاقل بين أي الحالتين تختار لاختار أن يكون مظلوما ولا يكون ظالما. وكذلك من الأمور التي ينبغي لك أن تشهدها وتلحظها أن في هذه الإساءة التي أساء بها هؤلاء الخلق لك، هذه الإساءة قد ترتب عليها ما ترتب من تكفير لسيئاتك، فما يصاب المسلم يعني وما يصيبه من هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا عليك أن تتذكر هذا التكفير للخطايا فتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن يفكر فيها، وهي أن تتذكر أن هذه النعمة هي أخف عليك مما لو أنه آذاك بشيء أعظم، فما يعني ستره الله سبحانه وتعالى عليك قد يكون أعظم مما حصل لك من أذى الناس. فإذا على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن كانت هذه البلية وهذه الأذية كانت أخف مما لو كانت أذية أكبر منها. الأمر التاسع وهو مسألة التأسي، وأن تعرف أن رسل الله وأنبياءه قد أوذوا في الله ويعني تعرضوا للأذى من الناس واشتد البلاء بهم أيما اشتداد، ومع ذلك صبروا وردوا على الناس بكل خير وبكل إحسان. فينبغي على المسلم أن يتأسى بهذا الأمر ويكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. ومن الأمور كذلك ما يعني يخفف على المسلم في هذا الأمر وعدم إرادة إساءة رد الإساءة بإساءة مثلها ما يعني يلاحظه ويتأمل فيه من توحيده لله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ قلبك أيها المسلم بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به اطمأن بالك وسكنت نفسك واشتاق المسلم إلى لقاء ربه واتخذه وليا دون من سواه وفوض إليه أموره كلها ورضي به وبما يقضيه عليه الله سبحانه وتعالى من خير أو من شر وتوكل على ربه، فإنه إذا لحظ هذه الأمور وهذه المعاني العظيمة النفيسة فيذهب عن قلبه ما يتعلق برد أذى الناس، فضلا يعني عن أن يشتغل فكره بمسألة الانتقام ونحو ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.